وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع الثاني عشر، وفيه صورتان. الصورة الأولى: إذا علم المكلف بأنه إما في الثالثة بعد الركوع أو في الرابعة قبل الركوع، فهو في شك بين الثلاث والأربع، ولكنه إن كان في الثالثة واقعاً فقد أتى بركوع الركعة ويمضي في صلاته، وإن كان في الرابعة واقعاً فهو مطالب بركوع الركعة الرابعة. وفي هذا الفرض ذكرت أربعة أقوال في كلمات الأعلام قدست أسرارهم. القول الأول: ما ذهب إليه سيد العروة قدس سره من أن وظيفة المكلف هي الجمع بين البناء على الأكثر وبين الإتيان بالركوع، وذلك لأن هذا هو مقتضى الأدلة، فإن دليل البناء على الأكثر يقرر أن من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، وبما أن الأربع مساوقة لعدم الإتيان بالركوع فإذن دليل البناء على الأكثر دال بالدلالة الالتزامية على أن وظيفة المكلف البناء على الرابعة والإتيان بالركوع، لأنه إن كان في الرابعة فعليه الركوع، فمدلول البناء على الأكثر أنه في الرابعة وأن عليه الإتيان بالركوع، مضافا إلى أن هذا مقتضى الأصل العملي، فإن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بركوع الركعة الرابعة أن يأتي بالركوع لكونه شاكا في الركوع وهو في المحل، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز، بل الجاري في حقه هو الاستصحاب، فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بركوع الركعة الرابعة أن يأتي بركوع الركعة الرابعة ثم يتم صلاته ويتشهد ويسلم ويأتي بركعة الاحتياط. هذا هو الوجه الذي طرحه سيد العروة في متن العروة، وسيأتي نقاشه من قبل العلمين السيد الحكيم والسيد الخوئي قدس سرهما. وربما يطرح لسيد العروة وجه آخر لم يتعرض إليه، وهو أن يقال بأن المكلف كي يحرز صحة صلاته يمكنه أن يأتي بالركوع بالقصد التعليقي للتنجيزي، أي أن ينحني بقصد الركوع في الصلاة إن كان في الرابعة، وأما إذا لم يكن في الرابعة فهذا مجرد انحناء وليس ركوعان، فقصده للركوع معلق على كونه في الركعة الرابعة واقعان، بحيث لو لم يكن في الركعة الرابعة واقعاً فلم يقصد بهذا الانحناء ركوعاً. وبالتالي إن كان المكلف في علم الله في الركعة الرابعة فقد أتى بها وبركوعها وصلاته صحيحة، وإن كان المكلف في علم الله في الركعة الثالثة فما حصل منه من الانحناء ليس بركوعين، لأنه إنما قصد به الركوع على فرض كونه في الركعة الرابعة، فإذا لم يكن في الركعة الرابعة فلم يقصد ركوعان، فيكون مجرد انحناء لا أكثر، كما ينحني الإنسان أثناء الصلاة ويأخذ شيئا من الأرض أو يجعل التربة في محلها، وهذا لا يعد ركوعا ولا منافيا لصحة الصلاة. وبالتالي فهو يحرز صحة صلاته إذا تم قصد التعليق من قبله. إلا أن يقال إن الانحناء القربي ركوع عرفان، سواء قصد المكلف الركوع تنجيزاً أو قصده تعليقاً، فمجرد الانحناء أثناء الصلاة بقصد قربي مصداق للركوع عرفان، فإذا لم يكن واقعاً في الركعة الرابعة بل كان في الركعة الثالثة كان ذلك شنو؟ زيادة للركوع في الصلاة، وزيادة الركوع في الصلاة ولو كانت زيادة سهوية أو عن تردد فهي زيادة مبطلة. وهذا هو الظاهر من معتبرة عبيد، حيث قال في هذه الرواية الشريفة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدري أسجد اثنتين أم واحدة، فسجد أخرى بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين سجد أخرى، ثم استيقن أنه زاد سجدة، قال: لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، فإن ظاهر المقابلة بين السجدة والركعة أن المراد بالركعة الركوع، وأن المكلف لو أتى بالركوع في مورد التردد ولم يكن الركوع في محله لكان زيادة في الصلاة، فإن القدر المتيقن من الرواية هو السؤال عن فرض التردد، كمن تردد سجد اثنتين أم واحدة، قال: لو أتى بسجدة ثم تبين أنها زيادة فصلاته صحيحة، فبما أن القدر المتيقن من مورد السؤال فرض التردد، إذن قوله لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة ظاهر في أنه لو أتى بركوع في موضع التردد كما هو محل كلامنا، لا يدري هل هو في الثالثة وقد ركع أو هو في الرابعة ولم يركع فقام وركع، ثم تبين أنه في الثالثة وأن ركوعه لم يكن في محله شملته الرواية، لأن هذا هو القدر المتيقن من مورد السؤال فيعيد صلاته. إذن احتمال زيادة الركوع وارد على ما هو المختار لدى سيد العروة قدس سره، إلا أن ينفيه باستصحاب عدم الزيادة كما سيأتي الكلام عنه. هذا هو القول الأول. القول الثاني: ما ذهب إليه عدة من الأعلام ومنهم العلمان سيد المستمسك وسيدنا الخوئي قدس سرهما، من أن هذه الصلاة لا طريق لتصحيحها، فبإمكان المكلف أن يرتب على هذه الصلاة آثار البطلان، ومن آثار البطلان أن يقطعها ويستأنف الصلاة من جديد، لأنه لا تشمله أدلة حرمة القاطع. فإن أدلة حرمة قطع الصلاة موردها الصلاة التي أحرز كونها صحيحة، أو الصلاة التي أحرز وقوعها امتثالاً للأمر. أما هذه الصلاة لا يدري أنها صحيحة أم لا، فلا تشمله أدلة حرمة القطع، فبإمكانه أن يقطع ويستأنف الصلاة من جديد. والسر في ذلك أن الفروض في هذه الصلاة أربعة، وعلى جميع هذه الفروض الأربعة لا يحرز صحة الصلاة. الفرض الأول: أن يجمع المكلف بين البناء على الأكثر وبين الاستصحاب، فمقتضى البناء على الأكثر أنه في الرابعة، إذن يتشهد ويسلم، ومقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالركوع فيركع، فإذا بنى على الرابعة وركع ثم تشهد وسلم، بمجرد أن يسلم يحصل له قطع بأن ركعة الاحتياط لغوٌ. والنكتة في ذلك أنه إما أتى بأربع أو أتى بثلاث، فإن كان قد أتى بأربع واقعان فلا حاجة إلى ركعة الاحتياط، لأن الأمر بركعة الاحتياط في فرض الناقص ولا نقص. وإن كان قد أتى بثلاث واقعان فالمفروض أنه إن كان أتى بثلاث فقد أتى بالركوع، فالإتيان بالركوع مع كونه قد أتى بثلاث ركوعات ركوع زائد، وزيادة الركوع مبطل للصلاة، والصلاة الباطلة لا يكون ضم ركعة الاحتياط إليها مجدياً في صحتها. إذن صلاته إما تامة أو باطلة، وعلى كلا الفرضين فالإتيان بركعة الاحتياط في حقه لغوون. إذن بالنتيجة إن المستفادة، حيث إن المستفادة من أدلة البناء على الأكثر خصوصاً روايتي عمار في مثل قوله: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا فرغت وسلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. وظاهر هذا التعبير أن الملاك في الأمر بصلاة الاحتياط أن تكون تتميماً، حتى لو قلنا بأن صلاة الاحتياط ركعة مستقلة، حتى لو قلنا بأن الأمر بصلاة الاحتياط أمر نفسي كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، لا فرق في ذلك. أي سواء قلنا بمبنى السيد الأستاذ مد ظله أن الأمر بركعة الاحتياط أمر طريقي محض لإحراز الامتثال، أو قلنا إن الأمر بركعة الاحتياط تكليف نفسي في ظرف الشك كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، أو قلنا بأن ركعة الاحتياط صلاة مستقلة، على أي حال
ظاهر الروايات أن الملاك في صلاة الاحتياط أن تكون تتميماً، فمتى قطع المكلف بأنه لا تتميم فيها؟ لأن صلاته إما تامة أو فاسدة، فصلاة الاحتياط بالنسبة إليه لغوٌ. وبما أن صلاة الاحتياط لغو فلا طريق لإحراز صحة الصلاة، صحة صلاته، لأن الطريق الذي يحرز به صحة صلاته أن يأتي بركعة الاحتياط. فكل من شك في صلاته بين الركعات فالطريق الوحيد لكي يحرز صحة صلاته هو الإتيان بصلاة الاحتياط. فإذا كانت صلاة الاحتياط بالنسبة إليه لغواً فالطريق الكاشف عن صحة صلاته شنو؟ مفقود، وبالتالي لا محرز لصحة صلاته، فكيف يبنى على الصحة في مثل هذا الفرض؟ هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يبني على الأكثر من دون الإتيان بالركوع، فيبني على أنه في الرابعة ولكن لا يأتي بالركوع، بل ينزل مباشرة إلى السجود ويتشهد ويسلم، ولكنه في هذا الفرض مبتلى بالقطع بأن التسليم لغو. والسر في ذلك أن المكلف إن كان في الثالثة واقعاً فالتسليم في الثالثة زيادة في غير محلها، وإن كان في الرابعة واقعاً فقد نقص الركوع، والصلاة الناقصة من الركوع يكون التسليم فيها لغواً لأنها باطلة لنقص الركوع، فلا أثر للتسليم. إذن يقطع المكلف أنه لو بنى على الرابعة ولم يركع وسلم فإن التسليم لغو لا محالة، إما لأن صلاته ثلاث ولا تسليم في الثلاث، أو لأن صلاته باطلة لنقص الركوع. وكما أن الأمر بركعة الاحتياط في فرض الشك في الركعات أمر طريقي لإحراز الامتثال، فكذلك الأمر بالتسليم، فإن الأمر بالتسليم عند الشك في عدد الركعات أمر طريقي، فإذا قطع المكلف بأن هذا الطريق عقيم ولا يجدي لأن صلاته إما باطلة للنقص أو ثلاث، إذن لا مجال للإتيان بالتسليم، وحيث لا مجال للإتيان بالتسليم لا كاشف عن صحة هذه الصلاة كي يكتفي بها في مقام الامتثال. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن المكلف يبني على الأقل، وإذا بنى على الأقل يأتي بالركوع أيضا، فيقول إذا دار الأمر بين الثلاث والأربع في حقي فأنا أبني على الثلاث، وحيث إني أشك في ركوع هذه الركعة التي بيدي هل أتيت به أم لا، فمقتضى الاستصحاب أن آتي بالركوع، فيجمع بين البناء على الأقل والإتيان بالركوع، فيركع وينزل ويسجد سجدتين ثم يقوم بدون تشهد ولا تسليم لأنه بنى على الأقل، ويأتي بركعة رابعة متصلة ثم يتم صلاته. فإذا فعل ذلك ارتكب جريمة في التاريخ، لأن هذا العمل مما يقطع معه بفساد الصلاة جزماً، أن يقطع تفصيلاً بأن هذه الصلاة فاسدة. لما؟ لأنه في الواقع إن كان قد أتى بأربع قبل أن يأتي بالركعة المضافة فقد زاد في الصلاة ركعة، وزيادة الركعة مبطل. وإن كان في الواقع قد أتى بثلاث فقد زاد ركوعا، لأنه إن كان في الثلاث فقد أتى بركوع الثالثة، فالإتيان بركوع آخر مع كونه في الثالثة من باب زيادة الركوع. فالصلاة على كل حال باطلة، إما لزيادة الركعة أو لزيادة الركوع، ومع القطع تفصيلا بفساد الصلاة فلا مجال لتتميمها. الفرض الرابع أن يبني على الأقل من دون الإتيان بالركوع، فيقول بما أني متردد بين الثلاث والأربع فأنا أبني على الثلاث، وبما أنني لو كنت في الثلاث واقعا لكنت قد أتيت بركوعها، إذن لا أمر في حقي بالإتيان بالركوع بعد بنائي على أني في الثالثة. فلم يأتي بالركوع ونزل إلى السجود مباشرة، وسجد سجدتين ثم قام وأضاف ركعة رابعة وتشهد وسلم، فهذا لا يحرز صحة صلاته، إذ لعله في الواقع كان قد أتى بأربع، وأن الركعة المضافة وقعت زائدة، والصلاة المبتلات بركعة زائدة صلاة فاسدة. فعلى جميع الفروض، وين تروح يا صاحب العروة؟ كأن العلمين السيد الحكيم والسيد الخوئي يحاصرون صاحب العروة. على جميع الفروض المتصورة لهذه الصلاة لا طريق لإحراز صحتها كي يجتزى بها في مقام الامتثال، والنتيجة أن للمكلف أن يقطعها، إذ دليل حرمة القطع لا يشمل مثل هذه الصلاة التي لا محرز لصحتها. هذا هو القول الثاني، وهو ما ذهب إليه العلمان قدس سرهما. القول الثالث ما ذكره بعض المعلقين على العروة، ومنهم السيد القلبيقاني قدس سره، ومحصل هذه التعليقة أن المكلف حينما تردد أنه في الثالثة أم في الرابعة فهو في ذلك الوقت قاطع بصحة صلاته، إذ هو بعد لم يتلبس بما يفسد الصلاة، فهو حين تردده هل أنه في الثالثة بعد الركوع أم أنه في الرابعة قبل الركوع، فالصلاة إلى الآن صحيحة، والصلاة الصحيحة يحرم قطعها ويجب إتمامها، فلا محال وظيفته وجوب الإتمام، لا أن له أن يقطع الصلاة، بل وظيفته الإتمام في المقام. غاية ما في الباب أن الإتمام له طريقان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإن كلا من الطريقين مبتلى باحتمال مبطل للصلاة، فإن بنى على الأكثر أي بنى على الرابعة وأتى بالركوع وتشهد وسلم ثم أتى بركعة الاحتياط فيحتمل أن صلاته فاسدة، إذ لعله أتى بركوعات ثلاث وركوع زائد. وإن بنى على الأقل ولم يأتي بالركوع وضم إلى صلاته ركعة فلعل صلاته باطلة من جهة أنه قد أتى بأربع واقعا، فالركعة المضافة وقعت زائدة، فوظيفته الإتمام ما إلى شارة، لأنه وقت الشك كانت صلاته صحيحة، فبما أن وظيفته الإتمام وأمامه طريقان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ففي أي واحد من الطريقين يبتلى بمحذور احتمال المبطل فيختار أيهما، وإذا اختار أيا منهما ثم أتم صلاته وأتى بركعة الاحتياط وشك هل أتى بركوع زائد أم لا، إن اختار البناء على الأكثر، أو أتى بركعة زائدة أم لا، إن اختار البناء على الأقل، فيجري في حقه استصحاب عدم الزيادة وتكون صلاته صحيحة ظاهرا بمقتضى استصحاب عدم الزيادة. ويأتي الكلام في القول الرابع، فتأمل والتفت.